رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أفرح جدا عندما أكون في شارع المكتبات أو في معرض الكتاب أو في زيارة ديوان أو حتى وأنا أدرس في الأكاديمية التي أدرس فيها، فيسألني طالب أو مستفهم أو عابر سبيل أو متعرف جديد، يقول لي يا محمد شنو كتاب زين تنصحني أقرأه؟ السؤال رغم البساطة التي ينطوي عليها والسهولة والتلقائية المباشرة إلا أنه صعب جدا. أي كتاب تقرأه؟ كل واحد له كتب يعتبرها جيدة ومفيدة، لكن من أنت حتى أحدد لك الكتاب؟ العمر، الثقافة، الهدف، الحاجة، الموقع الاجتماعي، المكان الجغرافي. إذن حسب مكانك. ثم من أصعب الأسئلة التي تتوجه إلي، يقول لك يا أخي ما هو أفضل كتاب في الفن الفلاني أو في العلم الفلاني؟ من أنا حتى أحكم على أنه أفضل؟ لكن أنت تقول لي ما هو الكتاب، أو هل تعرف كتابا جيدا في الفن الفلاني أو العلم الفلاني؟ ممكن أرشح لك كتاب من وجهة نظري أنه جيد. يجب أن نراجع الأسئلة التي تلقى لكي نقيم الأجوبة التي تعطى. اليوم ثقافة الصورة والنت والإلكترونيات والإعلام المرئي سرقت الإنسان من الكتاب. حتى والله أعرف دكاترة، أعرف ناس كانوا يقرؤون بطلوا قراءة لأن التلفاز والصورة لذيذة وجميلة، وفي قنوات يعني جدا ممتعة، يعني هذه القناة العلمية المترجمة عربيا كم هي يعني لذيذة ومفيدة وآسرة، وما تكاد تقوم في تأمل ما يحدث والازدياد المعرفي. لابد أن نعلم الناس ونعيدهم إلى القراءة التأملية، الكتاب المباشر، التحسس، التعمق أو ما يوازيه. العام عملت حلقة واحدة عن كتب في الصميم أو كتب للقراءة، فعلمت ردة الفعل الجميلة. وليش ما كثرت؟ ليش ما جبت كتب قاعد ندورها؟ والله يا أخي كتاب رائع اللي ذكرته، رحنا شرينا، رحنا قرينا، سألنا عنه، طلبنا. فقلت هذه السنة نخلي الحلقتين عن الكتب، وأفكر أعمل برنامج كامل فقط بعنوان ساعة بين الكتب على رأي عباس محمود العقاد في كتابه ساعات بين الكتب. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مجموعة كتب، ونأتي من أجل الاستنارة واستفادة من خبرات الآخرين وعلمهم نتكلم عن الكتب. كتاب بعنوان، شوف عنوانه مفاجئ والعنوان ذكي والعنوان يعني نصف الكتاب كما يقولون. احنا نتكلم كثير عن التقدم والتأخر والتخلف، عن الرقي وعن التراجع الحضاري، عن لكن الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عنوان كتابه خرافة التقدم والتأخر، العرب والحضارة الغربية في مستهل القرن 21، خرافة التقدم والتأخر. إقحام كلمة خرافة تجعلك ماذا؟ لحظة، في تقدم وتأخر. يريد أن يعيد الوعي ويراجع العقل هذا النص، لأن المتبادر إلى الذهن أن كل ما هو قديم تأخر وكل ما هو جديد تقدم، أو الفكرة التي تقول أن خط التقدم ماضي في خط مستقيم إلى ما لا نهاية، من غير أن يبينون لنا التقدم في ماذا ولمن والأثر والنتيجة والثمرة، في البعد الإنساني أم في البعد التقني وما العلاقة بينهما؟ وهل إذا تقدم الإنسان في عبقرية التنظيم الإرادي الإداري أو الاكتشافات العلمية أو التقانة هو متقدم إنسانيا واجتماعيا وأخلاقيا وسلوكيا وحتى على مستوى نظرته لذاته وللكون والإنسان والحياة؟ هذه المشكلة التي يراجعها في دائرة أننا مرتبطون بالغرب ومتأثرون به ومهيمن علينا منه. في هذه الدائرة يراجع الأستاذ جلال أمين بكتاب رائع في قضية التقدم والتأخر، يناقش في فصول الكتاب التنمية الإنسانية، يناقش مفهوم الحرية، يناقش الديمقراطية، يناقش الرأسمالية، ويقف مع حقوق الإنسان والتلاعب فيها، وهذه نقطة أؤكد عليها وألح عليها كثيرا يا جماعة. يناقش المؤتمرات، مؤتمرات التنمية ومؤتمرات الاقتصاد وثم المؤتمرات الإنسانية، ويتكلم عن تسلسل مسمياتها والخطاب العام فيها والتوصيات العامة التي تصلح لبلد لا تصلح لبلد آخر والإملاءات والشروط التي ربما تكون من الطرف الآخر من أجل استثمار الطرف الأضعف النامي اللي يسمونه. ثم يأتي إلى مؤتمرات تمكين المرأة ويضحك عليها، تمكين لماذا ولمن؟ ثم يتكلم في الفصل الأخير عن كلام خطير، الفرق بين التحديث والإصلاح. تشوف حداثة، تكنولوجيا، تشوف جامعات، تشوف فن، تشوف رياضة، تشوف تقانة، تشوف حرية، تشوف برلمانات، لكن ماكو تقدم. من الذي تقدم في عالمنا العربي؟ بالعكس، نحن نرى أنفسنا نتراجع رغم أن كل إنسان بيده موبايل وعنده 20 فضائية وما شاء الله. إذن الحداثة جاءت والإصلاح تأخر، فلعبة الترادف بين الحداثة والإصلاح لعبة تغيب الوعي وتسرق النشاط العقل من الإنسان. فيجب أن يفكر أن الإصلاح غير التحديث، ما نحتاجه إصلاح، التحديث يأتي بعده. كيف؟ تقرأ الكتاب ثم يأتي بما يحصل عندنا. تحديث بلا إصلاح، تدرون ما معناته؟ تبعية ثقافية وسلب للهوية وقتل للروح الجماعية المنجزة وتفتيت للمجتمع، وهذا اللي حاصل وتشوفونه عبر الاقتصاديات وعبر سلوك الناس وعبر ارتباطاتهم إلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك، طبعا ناقش ألدوس هكسلي أو جوليان هكسلي في روايته المشهورة الأدبية، إلى أن يأتي، وأنا راح أختصرها لكم، يلخص في باب الإصلاح والتحديث رواية نيجيرية ترجمت عام 1958 في الإنجليزية أول مرة وهو قرأها، ثم اختصرها لنا، وعنوان الرواية عندما ينهار كل شيء. عندما ينهار كل شيء، والعبارة دالة، وتأمل في واقعك في أي بلد كنت، يا مسلم ولا يا عربي ولا يا دولة نامية، تأمل ما الذي يحدث عندما ينهار كل شيء. لمن؟ للكاتب النيجيري شنو إشيبي. هذا الكاتب هو الذي ألف الرواية. ما الذي يريده من الرواية؟ أو ماذا تقول الرواية؟ الرواية تقص حدث لقبيلة نيجيرية في أوائل القرن الماضي. هذه القبيلة يتكلم عنها الكاتب، نصف الكتاب ينفقه في وصف القبيلة، تقاليدها، عاداتها، ما تخاف منه، ما تقدسه، طقوسها، علاقاتها الاجتماعية، فرحها، كل منظومتها الثقافية كلها يشرح في نصف الكتاب هذه القبيلة، ويجعلك تتعاطف معها وتحسها أنها شخصة أمامك. فعندما تنظر إلى هذه القبيلة هكذا تحس أن بثقافتها المتكاملة هذه تجد أن هذه القبيلة تحقق من خلال ثقافتها التماسك الثقافي وتعطي ثقافتها للحياة معنى، وللقبيلة تفردها وشخصيتها، وللفرد ثقة بهذه الانتماء القبلي الذي هو فيه. ماذا حصل للقبيلة؟ سنقول لكم كيف ابن زعيم القبيلة تحول إلى خائن، وكيف أن أخته شريفة بعد الفاصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد.
قلنا إذن أن رواية عندما ينهار كل شيء للكاتب النيجيري شنو أشيبي التي قرأها جلال أمين واختصرها في صفحة واحدة في كتابه التقدم، خرافة التقدم والتأخر، ونحن موهومون واهمون في قضية تقدمنا لأننا خلطنا بين التحديث والإصلاح، يتكلم عن القبيلة، يشرح عاداتها. نصف الكتاب هذا النيجيري يتكلم عن هذه القبيلة التي كانت في بداية القرن الماضي، يتكلم نصف الكتاب عن عاداتها، تقاليدها، أساطيرها، طقوسها، ما يفرحها، ما يحزنها، العلاقات الاجتماعية، عادات الأسرة إلى آخره، حتى خرافاتها، يجعلك تكون شاخصة أمامك ويعطيك تعاطف معها. وهذه الثقافة دائما لأي مجتمع، سواء كانت قبيلة، وطن، عرق، منظومة ثقافية معينة، تعطيك ثقة واعتزاز بالانتماء وفهم لبعضكم البعض وكتوة تماسك أيضا، من أجل أن الإنسان يستطيع أيضا أن يضحي من أجل هذا الكيان المتماسك. بعد أن ينفق الكاتب هذا الكلام الطويل، يعطيك إيحاء بأن يا جماعة لا تستطيع أن تقتطع جزء من ثقافة هذه القبيلة وتحكم عليه أنه عقلاني أو لا عقلاني، هي متماسكة بالشكل الكلي، سواء رفضت من بعضها أو لم ترفض، لكن هي كيان قائم يكتسب الجزء قيمته من الثقافة الكلية. ثم تبدأ المأساة، فزعيم القبيلة الشهم قوي الشخصية له ابن وبنت، زعيم القبيلة اسمه أوكونوكو، هذا الزعيم له ابن وبنت، البنت قوية الشخصية، ذكية، حساسة، قيادية، حريصة على قبيلتها، تعتز بالانتماء لهذه القبيلة. أما الولد فشخصية ضعيفة، ينظر بليد، ليست عنده تلك الحيوية. عندما جاء المبشرون والمستعمرون وجدوا فيه وجبة دسمة، ووجدوا فيه عنده قابلية التعامل مع المستعمر، فعطوه تعال تعامل معنا لكي نطور هذه القبيلة ونحضرها وتكون زعيم عليها وتنقلها من ما هي فيه، فتعاون معهم، فهم من ورائه بالأسلحة وهو من أمامهم بماذا؟ بشعارات التقدم والليبرالية وحقوق الإنسان والمدنية والتنوير والحداثة والتحرر وكل هذه المصطلحات. مع الأسف فجأ الأب، فجع الأب، جن جنونه، كيف يتواطئ ابني مع هؤلاء ومن ورائهم المستشرقون والمبشرون والمسلحون سيطروا على القبيلة، أوهموا هذا الابن على أنه سوف يكون هو القائد، استعمروا البلد، استنفذوا خيراته، فككوا البنية الأخلاقية والثقافية عندهم، صاروا هم الأصل والقبيلة اختفت وبقي الاستعمار. هذه قصة موحية نلاحظها، وإسقاط ثقافي من جلال أمين إلى واقع عربي عريض، خرافة التقدم والتأخر لجلال أمين، ووقف مع المرأة وقفة طويلة في البهرجة والكذب، وكثير من النساء في العالم العربي والجمعيات تسير على خطى أولئك الغربيين من غير مراعاة لا هوية ولا أولويات ولا ضمانات، وإنما أخذت المسألة ظاهرة شعاراتية وبرستيج تحقق ماذا؟ التحديث والشكلانية، وتفقدنا الإصلاح وأدينا احنا متخلفين. الكتاب الثاني يا سيدي كتاب لفيصل بن جاسم بن محمد الأحمد آل ثاني، فيصل بن جاسم آل ثاني، اسمه إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإعلامية بالتطبيق على قناة الجزيرة الفضائية في الفترة ما بين 2004 و2006. أنا قرأت رسائل دكتوراه كثيرة، وأحرص على رسائل الدكتوراه المطبوعة، وبعضها نسحبها سحب من أصحابها هدية، وبعضها نطلبها طلب، لكن كثير من رسائل الدكتوراه ضعيفة، عادية، فيها إضافات عامة يغلب عليها التجميع، لكن هذه الأطروحة العلمية حقيقة وللأمانة يعني بالنسبة لي جادة زيادة عن اللازم، لأنني لست متخصص، لكن أنا من طبيعتي لما أناقش فكرة أعرضها على المتخصصين، فأعطيتها لمن يشتغل لا سيما من الشباب في العمل الاقتصادي، لأن الشاب نشيط وعقل منفتح ويقرأ ولا تقليدي، فشكروا بها. أولا لأنها تناقش قناة الجزيرة وتناقش أي إدارة الجوزة الشاملة، ما الذي صنعته الجزيرة أصلا في عالمنا العربي من تحولات ثقافية وغيره وغيره، بقطع نظر توافق ولا ترضى، أثرت، فعلت. أنت شوف أحداث غزة الأولى، الحرب على غزة والقصف الإسرائيلي والحرب، لولا الجزيرة ربما المعادلة بعد الله سبحانه وتعالى تغيرت، لأن كان هناك تواطؤ إعلامي عجيبة. فكما قال أحدهم قال والله الجزيرة عملت أكثر من 200 أو 300 فضائية عربية. فمؤثرة مؤثرة، لها استراتيجية، لها فكرتها، لها تحيزاتها، كلنا متحيزون. لكن هذا الكتاب اللي أهم من تطبيقاته على الجزيرة أن فصل فلسفة وفكرة ومنظومة الجودة وفكرة الجودة. لا أستطيع أن أقرأ عليكم الجدول الفهرس لأنه طويل جدا وبعدين مليان بالجداول. أنا طبعا همني كوني إعلامي الفصل يتكلم فيه عن تطور الرأي العام، وتكلم فيه عن التقسيم الكيفي والتقسيم الكمي لأنواع الرأي الإعلامي. فأول ما وقفت مع الرأي العام المنقاد، الرأي العام القار، العام القارئ، الرأي العام النابه، الرأي العام الكمي، الأغلبية، الأقلية، أنا جيت يا جماعة وصدقوني هذا الواقع، الرأي العام المنقاد، الجماهير العريضة المسكينة، شو يقول الدكتور؟ ينقل عن ماذا؟ يقول ويتكون من الأغلبية التي لا تتمتع بحظ كبير من الثقافة، وتختلف نسبتها من شعب إلى آخر، ومن طبيعة هذه الفئة أنها تنقاد وراء المجموعات الأخرى. ويذكر هينس أن نسبة هذه الفئة تبلغ حوالي 90%، 90%، وهذا اللي تلاحظون يا جماعة، فضائيات عربية أو محلية أو عالمية، جرائد، مطويات أسبوعية، مجرد إشاعات وطلات وفلاش الجرأة هو الأصل في الموضوع، والناس تصدق مسكينة. فإدارة هذا الكتاب، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإعلامية، للشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، هذا الشاب ألف هذا الكتاب. هذا الكتاب اعتمد كما سمعت من بعض الجامعات كجودة وكمرجع ومادة دراسية. العربي، العربي شركة مصرية تصنع توشيبا وشارب، عندها 16,000 موظف. هذه في كل شهر تلخص كتاب معين وتوزع على 16,000 موظف. هذا الكتاب الوحيد الذي عمله 3 ملخصات وطبع 16,000 ملخص. أنا ليش أقول لهالكتاب هذا؟ يا جماعة الإعلام هو المؤثر الأول. أرجو من إخواني الإعلاميين من مراسلين وكتاب وفضائيات أن يقتنوا هذا الكتاب ويقرأوه قراءة جادة، لأن الكتاب مليء من العيار الثقيل، لأن الناس حسب التفاعل في واقع حياة الدنيا تتأثر بثلاثة: هناك الواقع التلفزيوني الذي يشكله الإعلام، وهنالك الواقع الانطباعي، وهنالك الواقع العلمي الإحصائي الدراسي. لما تسأل الناس عن مشكلة معينة، تعدد الزوجات، العصبية والتعصب والعرقية اللي ثايرة بين الناس، في رأي انطباع شخصي من خلال السماع العام والاحتكاك الشخصي، وأكثر الناس تنطلق من الانطباع الشخصي، وفي رأي تلفزيوني الشاشة شكله، وفي رأي دراسات وبحوث. أين رأي الدراسات والبحوث المحكمة فيما تحكم عليه من أي ظاهرة اجتماعية أو مشكلة أخلاقية أو قضية سياسية؟ الناس كلها وراء الشاشة التلفزيونية والانطباعات العامة. هذا الكتاب يتكلم جزء منه في الجانب الإعلامي، ولكن ماذا جانب الجودة حتى تكون إعلام مؤثر؟ كل يوم تولد قناة فضائية وحتى قناة قيمية، من داري عنك أنت؟ حتى الناس يدلونك يبونك 10,000 سنة، ما حد داري عنك. إذن لابد من التفكير في الجودة قبل التفكير في عطاء باقة إعلامية آنية وجديدة.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.
نسيت أذكر بأن وأنا أعرض الكتب لازم أذكر أين طبعت ومن الطابع لمن يريد أن يتواصل. كتاب إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإعلامية بالتطبيق على قناة الجزيرة الفضائية في الفترة من 2004 إلى 2006، هذا الكتاب تأليف فيصل بن جاسم آل ثاني، دار المعرفة بيروت لبنان، دار المعرفة. هذا كتاب آخر ممتع ابتكاري أيضا في مجاله، الدكتور أحمد خيري العمري، الدكتور العراقي أحمد خيري العمري، حقيقة مفكر وقدر على التبسيط وتسلسل الأفكار. كتابه الفردوس المستعار والفردوس المستعاد، عنده كتاب آخر أول اسمه البوصلة القرآنية، عنده كتيبات كش أكل، كيمياء الصلاة إلى آخره، بس الفردوس المستعار والفردوس المستعاد، ثوابت وأركان من أجل خيار حضارة أخرى. يتكلم اليوم عن أن الحضارة الأمريكية فرض نفسها، فرض نفسها، ولا داعي أحد ينبه أنها قوية، وهكذا القوي دائما، ولكن قوة الحضارة الأمريكية ليس فقط في القوة العسكرية والمادية، إنما فيما خلقته من حلم عند العالم، حلم تلك اللذة والرفاهية والأمن والتقدم المادي الدائم والشعور بالاستمتاع الأبدي، فأصبحت كأنها فردوس خالدة عصرية مستعارة الآن هنا. هذا الكتاب يبين ثوابت وأركان هذا الفردوس، ويبين أين تحول الإنسان وماذا حصل به، وهل ما زال إنساناً أم تحول إلى شيء آخر لا إنساني. هذا الكتاب في غاية المتعة، ضيعت الصفحة المهمة. يتكلم عن 5 ثوابت حتى يقوم هذا الفردوس المستعار المستند إلى هذه الثوابت 5. الثابت الأول ما هو؟ أنا راح أقرأ عليكم الفهرس. الثابت الأول المادية، وهذا هو حجر الأساس لهذا البناء. نعم، البناء المادي، بناء الفردوس. الثابت الثاني الفردية، الفردية على حساب الجماعة، مطلق الحرية الفردية، ويعني هذا وثن لازم يؤصل فيه. الثابت الثالث الرأسمالية، بمنزلة الديانة التي شرعت في التدخل، في عدم التدخل وعدم المراقبة ودعه يمر ودعه. الثابت الرابع الاستهلاك، أنت يجب أن تكون إنسان استهلاكي. أما لابد من ثابت خامس هو ماذا؟ في كل حضارة في زمان وفي مكان، فقال الحضارة هذه هي الحاضرية، الركن الخامس، ألا وهو الآن وهنا، بسرعة خلصني، اغتيال الذاكرة التاريخية وما عليك بإيش اللي راح يصير، حقق لذتك الآنية. هذه 5 ثوابت ماذا يقابلها في تاريخنا وفي ثوابتنا؟ فمثلا بمناسبة رمضان، عندما يتكلم عن الاستهلاك يقولك تعال رمضان جاء لكي يحرمك من الأساسيات، والجسم البشري عنده طاقة وقدرة على أن يتكيف مع الواقع مهما كان صعبا، فكيف تأتي في رمضان وتستهلك في الكماليات؟ تناقض عجيب، فرغ الصوم من معناه وأصبح مخزن الأكل، نأكل في فجأة كل شيء ثم نصاب بتلك الثقل والتكدسات وما فقدنا كل شيء حتى على مستوى الصحي من الصيام. هذا الكتاب يفكك الفكر الغربي لا سيما الأمريكي الذي أثر على العالم كله، في الجنس أو في الاقتصاد أو في الاستهلاك أو في الفردية أو في الرأسمالية. أو وأن أقرأ عليكم مثلا الثابت الخامس الآن وهنا، الأبد الأمريكي، أمريكا التي ولدت البارحة، التاريخية، فلسفة أن الآن أفضل من الأمس، داروين مؤرخا ثم انتهى التاريخ، ضعف الذاكرة الأمريكية، لا شيء غير الآن ولا شيء غير الهنا، دل حواسك كما أحببت، المتعة ليست بدعة أمريكية، لا تنسى أن تقضي وقتا ممتعا، فرويد ونظريته وسيجاره، أمريكا بلدا محافظا، ليس فيلما من أفلام الخيال العلمي، فرويد في أمريكا، كيف دخل فرويد تحت جلودنا، الصمام المفتوح، أمك ثم أمك ثم أمك، إلا إذا كتاب جنسي كله أرقام، ثم جاء كينيزي العالم الاقتصادي المعروف، أرقام لما يدور تحت الأغطية، قوة الأرقام، ماذا لو حدث هذا في مكان وزمان آخر، الإحصاءات، بعدين يجيك يقول الوقاية خير من العفة، شوف العنوان، الوقاية خير من العفة، الجنس الآن وهنا، اغتصاب في الفردوس، آخر عذراء في أمريكا، غشاء البكارة لما لا، إنها العولمة فانتبهوا، الأرقام تصدر أيضا أيها السادة، ما بعد اللذة طفل يصرخ، بين قوسين ما هو الأب، هذا يتكلم عن انهيار الأسرة وتفككها وغيابها أصلا واختفائها، إضاءة ورقة من الجنة، ماذا بعد الانطفاء سوى أن تهرب إلى انطفاء آخر، ثابتنا إلى آخره. كتاب عميق وسلس، وعندما يتكلم عن المقارنات القيمية في ديننا يتكلم عن الأخلاق ويتكلم عن الدين، لكن تعال من يضمن قصة أهل الكهف ويفرق بين الانعزال وبين الكمون، ذكي موفق رغم حدته على بعض الدعاة المعاصرين، مثلا عندما يأتي ويتكلم أن حنا ركزنا على داروين وأوسعناه ضربا بينما نسينا فلاسفة أصحاب الداروينية الاجتماعية أكثر خطرا وأكثر أثرا. الكتاب ممتع ومفيد وحري بأن يقرأ، وكأنك تقرأ الواقع العربي والأمريكي مشخص أمامك كأنه فيلم يمشي أمامك. من الكتب الطازجة 2010 كتاب بعنوان رحلة عقل للدكتور عمر شريف المصري. أنا ذكرت هذا أين طبع؟ أي كتاب الفردوس المستعار، الفردوس المستعاد، دار الفكر دمشق. رحلة عقل، هكذا يقود العلم أشرس الملاحدة إلى الإيمان. رحلة عقل دكتور عمر شريف، تقديم الدكتور أحمد عكاشة. أحمد عكاشة من؟ ليس سهل أن تقول حق الإنسان قدمني الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة عين شمس، رئيس مركز بحوث الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، رئيس اتحاد أطباء النفسيين العرب، الرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي، ورأيت له مقابلة مع أحمد منصور في الجزيرة قديمة. الكتاب قسمين، قسم للدكتور عمر شريف اللي هو الدكتور وجراح كبير في جامعة عين شمس، وله كتاب المخ ذكر أم أنثى، ودكتور شغل يعني طبيب ومعروف، وصاحب كتاب أظن أيضا الطين أبي آدم من الطين إلى الإنسان، غير أبي آدم للدكتور الشاهين. هذا الكتاب النصف الأول منه 100 ورقة تقريبا ترجمة وعرض لأشهر وأشرس ملحد في القرن اللي هو اسمه الدكتور أنتوني فلو، أستاذ الفلسفة البريطاني ذائع الصيت في مجال الفكر والفلسفة والإلحاد والتدين. هذا الدكتور في 9 ديسمبر 2004 فوجئ العالم بخبر ما زال يتتردد أصداءه أنه أعلن إيمانه وتراجع عن إلحاده، عمره 80 سنة، 60 سنة ملحد. فهذا الكتاب يتكلم عن طفولته المؤمنة، ثم شبابه الملحد، ثم عودته الأخيرة، حتى يقول وقد طلب من أنتوني فلو مرارا أن يصدر كتاب، أن يصدر كتابا يعرض في رحلته الفكرية هذه، فأصدر كتاب هناك إله كيف عدل أشرس ملحد عن الإلحاد. الكتاب علمي، الكتاب فلسفي، الكتاب يناقش نظرية الحياة، يناقش الصدفة، يناقش تشارلز داوكنز صاحب نظرية الجينة الأنانية والساعات الأعمى ووهم الإله، زين، وأيضا المؤلف يناقش المؤلف بقوة الفكرة ويضيف عليه ويعطي بعدا آخر. جدير جدا الكتاب بالقراءة في عصر بدأت الإلحاد يصير فيه موضة أكثر من أنه علم فكري.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.
نسيت أقول لكم أن كتاب رحلة عقل وهكذا يقود العلم أشرس الملاحدة إلى الإيمان، تأليف الدكتور عمر شريف، عمر شريف، تقديم الدكتور أحمد عكاشة، أين طبع؟ دار الشروق الدولية في القاهرة، دار الشروق الدولية في القاهرة. والكتاب حقيقة سهرت عليه، يفتق العقل ويفيد، والرجل يهدم نظرية الصدفة ويتكلم عن نظرية التطور ويتكلم عن مناظراته السابقة، يتكلم عن 3-4-5 مناظرات يحضرها الآلاف في أمريكا ولندن في مناصرة الإلحاد وهدم الدين، ثم بعد ذلك العودة، ولم حتى يغفل مشكلة الشر اللي كانت أهم سبب في إلحاده المبكر، كيف حلها وتجاوزها مشكلة الشر في الكون. رحلة عقل، احنا دوخناكم، خلنا نختم بشيء سهل، هذه آخر الحلقة حق الأسر، حق البيوت، حق الكذا. الدكتور يوسف محمد العبدالله، هذا الدكتور ليسانس أدب إنجليزي، أكثر من ماجستير في الإرشاد النفسي، في علم النفس التربوي، أيضا دكتوراه في علم النفس التربوي، عنده في رجل حقيقة تعرفت عليه في قطر، أستاذ في الجامعة القطرية، الدكتور يوسف محمد العبدالله، المنقطع للقراءة والتحضير والجانب، وفي الجانب التربوي أخرج لنا كتبا جيدة تفرغ لها، ودائما الرجل يعني عندما يؤلف يستعين بالوسائل التوضيحية والخرائط التوضيحية، سواء كانت خرائط رقمية أو خرائط تربوية أو خرائط تبصيرية. فكتابة التربية الأسرية في عالم مليء بالمخاطر، الثاني، الجزء الثاني، التربية الأسرية في عالم مليء بالمخاطر، جزئين عن التربية الأسرية في عالم مليء بالمخاطر، يتكلم عن العولمة وتداعياتها والأسرة المعاصرة كيف تعمل أمام هذا الحصار الدائم 24 ساعة. يأتي بالمفاهيم الموضوعية وغيرها وغيرها الانفعالية ويشرحها لك ببساطة وتوجيه وقواعد مرتب مجزأ يفصل يسلسل بشكل فظيع. طلع كتابين ثانيين، التربية الأسرية في عالم مليء بالفرص، والتربية الأسرية في عالم مليء بالفرص، جزئين. وعجبني فصل عن الاستهلاك، أنا حريص على عيالنا إيش قاعد يصير فيهم في الاستهلاك وتفسير الاستهلاك في حياة أبنائنا والمخرج منه في النمط التربوي. هذاني الكتابان أثنى عليهم كثير من أساتذة علم النفس التربوي، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الخليفي. الدكتور نفسه حسافة ما جبت الجزء الثاني، عنده كتاب الدكتور يوسف محمد العبد الله، ملبسك في عيون، حط لي صورة على الكتاب، ملبسك في عيون الآخرين. يقول قل لي ماذا تلبس أقول لك من أنت. يتكلم عن أفكارك تؤثر في مظاهرك، مظاهرك تؤثر في مداركك، غرائز نفسك تؤثر فيما يرتديه جسدك، أفراحك وأحزانك تؤثر في أزيائك، ذوقك ينبغي أن تضبط بأخلاقك، ملبسك عنوان هويتك، أزيائك ترتبط بدوافعك وأهدافك. شيء ما هو سهل، يعني الرجل شوف عندما تنظر للكتاب والجهد المبذول فيه مو بس فقط إخراج وتوضيح، شوف الفهارس، شوف الخرائط، من كل صفحة جهد والله العظيم. يعني في ناس حقيقة ما يعني اختلفت واتفقت معه تضطر أن تحترم جهده، هكذا من أراد أن يؤلف. نجي أخيرا كتاب أخونا الدكتور محمد الثويني. دكتور محمد الثويني ألف الكتاب كيف أصنع من نفسي حاكما للعالم، الكتاب للشباب والشابات. طبعا هذا الكتاب مركز شباب الدوحة اللي طابعينه كل الكتب هذه. كيف تكون دكتور الثويني يقول كنت في موريشيوس أمام مجموعة عشرات من الشباب ألقي لهم محاضرة، فقلت من عنده رؤية مستقبلية؟ فقال لي واحد أنا. قلت خير؟ قال أريد أن أكون حاكما للعالم، وكان جاد ويفكر. ثم رحت الدوحة وقلت من عنده هدف واضح في حياته؟ فرفع إيده واحد قال أنا، أبي أصير حاكم للعالم. تكلم في كتابه عن الطموح وكيفية تحقيق الطموح، لكن هذا الكتاب غير حقيقة. أدعو الآباء والأمهات يأخذونه حق الصيف وعيالهم. يتكلم عن خطة في قضية ماذا أصنع لأولادي، وتكلم عن 99 قيمة، وكيف أنت يا الولد تمسك قلم يا الشاب. أنا قلت اليوم حق بنتي حتى أمسكي قلم وطبقي على نفسك. يقول أحيانا دائما قليلا لا، ويحط حق الاختيارات، ها أحيانا دائما قليلا لا، ويحط لك فهرس. ثم يجيك يقول لك تعال أحكم العالم، أحب، حط لك أربعة كلمة جميلة تعني الرغبة والإقبال على فعل الأمور التي تعود علي بالفائدة، مال، علم، أجر، وهي نعم كثيرة أسأل الله تعالى دوامة، مثل أحب خدمة الآخرين، أحب الابتسامة، أحب الاستقرار، أحب إفشاء السلام على من أعرف ولا أعرف، أحب تنظيف وجبات طعام، أحب أساعد أبوي، أحب كذا. ويحط لك العلامات، أنا أبي يكون شيء واضح، العلامات تختار. بعد أن تختار يقول لك إذا اخترت درجة ثانية ماذا تصنع، إذا اخترت الدرجة الأولى ماذا تصنع، إذا اخترت الدرجة الثالثة ماذا تصنع. تكمل ويعطيك الجدول. قيم كثيرة، أنا وقفت وصور ولقطات رائعة. أنا جيت على قيمة حلوة مثلا أعفو. ليش اخترت قيمة أعفو؟ سمعتم عن المعارك اللي صارت في المدارس؟ سمعتم عن الجرائم والضرب والتكتلات والتعصبات اللي تصير في المدارس؟ كتب أعفو ثم قال أصفح وأسامح من أساء إلي أو ظلمني، فهو دليل القوة والتمالك والشجاعة والشدة، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها. طبعا حاط لك صورة ولد ملطخين وجهه. يقول أسامح من شتمني، أسامح من غش من ورقتي، أسامح من وشى بي، أسامح من أتلف لعبتي، أسامح من أطل جهازي الجوال مثلا. يتكلم عن التسامح، ليس معنى ذلك أنك لا تلوم أو لا تطلب حقك، لكن لا تصعد إلى درجة الخراب. هذه قيمة. قيمة ثانية مثلا أعجب. يفرق بين التعلق، لأن العجب واحد أحيانا يعجب يتعلق، بين أعجب أفرق بين الذات والسلوك. أتمهل في عدم الاستعجال، هذه العجب قال لي باقي دقيقة ذبحتنا والله العظيم. أتعاون، فكرة التعاون على ماذا؟ في البيت مع الأم، أعاون الخادمة، أسوي كذا إذا كنت بنت، إلى آخر شيء. قيمة أخرى مثلا وينك يا صفحة؟ أعذر، وإلى آخره. وبعدين يجيك على العبادات ويجيك على يصلح لكل الناس، مؤمنهم وملحدهم عاديهم ومثقفهم، لأن كتاب تربوي. والدكتور طبعا دكتوراه في علم الحركي ودكتوراه وماجستير في المراهقة وإلى آخره. فالكتاب جدا يكون جميل في البيوت لكي نتعلم. حتى عندما تكلم على أكره، قال لاحظ بين قوسين عندما تقول أكره السيجارة، أكره الشيشة والسيجار، أكره الكذا، قال لا تقول أكره أبي، لكن قول أكره التصرف الفلاني من أبي، أو لا أحب التصرف الفلاني من أبي، لأن في بعض آبائنا عندهم تصرفات غلط. وهذا يقول إذا كان تصرف فعلا خطأ لا من باب مزاج شخصي، وإذا كان متفق على أنه خطأ. كتاب تربوي حلو، طبع دار اقرأ في الكويت، كيف أصنع من نفسي حاكما للعالم. هو كتاب تربوي من الدرجة الأولى، جميل لذيذ ممتع مفيد، يكفي أنك تقرأ القيم الحلوة الجميلة لكي نتأثر فيها جميعا. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد.